والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الأمور الأخرى التي تذكر كمقدم عليه الحال لما تداخل الأسباب والمسببات، طبعا أن هذا التنبيه البحث فيه، يعني هل الأسباب تتداخل أو لا تتداخل والمسببات تتداخل أو لا تتداخل، يعني بحسب مقتضى القاعدة، وإلا إذا دل دليل خاص على أحدهما فبعد ومن الواضح أنه المتبع ذلك الدليل الخاص. نعم، هاي مقر القاعدة، هل مقر القاعدة من جهة الأصل العملي كيف؟ مثلا عدم التداخل مطلقا أو التداخل إلى وسط النوبة، طبعا الأصل العملي لو كان دليل خاص سيؤخذ به، لو لم يكن دليل خاص حينئذ تتبع مقر القاعدة التي ستحرر، لو لم تحرر وقوع قاعدة لسبب أو لسبب أو بآخر لم تحرر وقوع قاعدة وفي النوم الأصل العملي. الأصل العملي غالبا الأعلام من ناحية تداخل السبب، الأصل العملي هو التداخل. من ناحية المسبب الأصل العملي يقتضي عدم التداخل، العكس يعني. والسر في ذلك أن في تداخل أسباب يرجع الشك إلى الشك في تكليف زائد، لأنه كل شغل ذمة نشك أن الذمة تشتغل بأكثر من حكم أو لا. الشك في الزائد شك في أصل التكليف الزائد، فمجال براسه. لذلك في الشك في تداخل الأسباب أو عدم تداخل، تتداخل يعني تشتغل الذمة بحكم، لا تتداخل أسباب يعني حكم الذمة تشتغل بعدة أحكام. فعندما يقع ترديد في تداخل الأسباب يعني حكم واحد، عدم التداخل يعني عدة أحكام، فيرجع الشك في الحقيقة إلى الشك في التكليف الزائد، يرجع الشك إلى الشك في التكليف الزائد. فمن ثم مجرى البراءة، فالنتيجة تكون كأنها بحكم تداخل الأسباب. الأصل عمل يقوي تداخل الأسباب، الأصل عمل حتى لو ما دام يشك في التكليف، بالتالي يصير حتى لو كانوا حكم وضعي بعد نفس الكلام. الأصل عدم مثلا، عندما نشك في الزائد يعني معناته نشك في، حتى لو شككنا بين أمر بين حكم مشتد أو أحكام مستقلة، لأن الحكم مشتد أثر غير الحكم الأحكام المستقلة المتباينة. فعلى تقدير الأصل عملية قوية بين العدم، يعني عدم التعدد أي تداخل الأسباب. أي نعم، أي يقتضي التداخل. نعم، حتى في الوضع نفس الشيء، الأصل عدم أصل عدم وجود الحكم الله ملكية زائدة أو ملكية متعددة أو معنى الوضع آخر، لا شك وجوده أو لم يوجد أصل عدمه زي آثار إسلامية أو شيء آخر. لذلك الأصل عمل إذن في الأسباب يقتضي تداخله يقتضي تداخلها. أما في المسببات الأصل عملي يقتضي عدم التداخل. لماذا الأصل عملي في المسببات يقتضي عدم التداخل؟ لأن في الحقيقة هناك مسببات، تذكرون أنس مربنا تداخل المسببات يعني تعدد المسببات يبحث عن ماذا تداخلها، مفروغ عن تعدد المسببات يبحث عن ماذا؟ عن تداخلها. إذا مسببات متعددة أي أن الذمة مشغولة بعدة مسببات، هل يكفي فيها امتثال واحد أو لا؟ الشك في الفراغ فيه. الشغل اليقين يقضي الفراغ اليقين، يعني يكون عدم تداخل مثل التكرر والتكثر. فهنا الأصل العملي يقضي عدم التداخل، لأنه ليس الشك في أصل التكليف، ليس الشك في أصل تعدد المسببات والأحكام، مفروغ منه. الكلام في الامتثال، كيف الامتثال؟ الامتثال نعم، لا شك في الامتثال. امتثال نعم، عندما يشك في الامتثال العقل في الامتثال الشغل يقين في الفراغ يقين. الامتثال دوما الاصل فيه الاحتياط، اذا كان من الشك متمحض فيه في الامتثال. وهذا بالنسبه للاصل الاسلامي. نقطة أخرى تذكر ذكرها صاحب الكتاب بعد في تضاعيف الكلام أو بعض مختارة، لكن هي أيضا تذكر عند النائين أو كذا كمقدمة لهذا التنبيه. النقطة الأخرى بحث تداخل الأسباب والمسببات، تداخل الأسباب وعدم تداخلها، تداخل المسببات وعدم تداخلها. أصل سبب مسبب اللي هو بحث هذا التنبيه، هذا فرض سببية السبب والأسباب وفرضية المسببات، هذا فرض حقيقي في الأحكام الشرعية أو أن هذا ليس حقيقي، هذا مخصوص ب هذا مخصوص بالأمور التكوينية في الأحكام الشرعية. أي سبب أي مسبب في الأحكام التكوينية هذه الشروط في الأحكام التكوينية هذه الشروط معرفة حسب كلام فخر المحققين رحمة الله عليه تلميذ عفوا ابن العلامة الحجر. هذا لما هو معرفات كواصف علامات ضوابط جعلها الشارع لأنها أسباب، فإذا أصل فرضية البحث فيما نحن فيه كأننا لا موضوعية لها، لا وجود لها، تثبت العرس الموقف فهو أي السبب. الشروط ليست أسباب، الشروط علامات معرفات. علامات معرفات وضوابط وكواشف وليست أسباب تكوينية. زين، فقول لكم وليكن الآن هذا طبعا بحث مفصل، بحث ليس خاص بهذا التنبيه أو بهذا المبحث، قضية نظام التشريع أحكام نظام التكوين أو لا، مبحث سيار. فبناء على أنه إذا الأمور الاعتبارية ليست من باب التكوينيات، الأمور الاعتبارية الأحكام الشرعية أمور اعتبارية ليست من باب التكوينيات، فإذا لم تكن باب التكوينيات فإجراء أحكام التكوين عليها ليس في محلها. هذه ضابطة عامة بغض النظر عن المقام، دائما تذكر والجملة من العلم يراعيها. فعليه ماذا ينظم في المقام؟ فهي ضابطة بحث كلي. هاي طبعا هذا البحث ينبح من بحوث المبادئ الأحكامية العامة في كل الأصول والفقه، يعني مبادئ أصول الحكم أصول القانون. فعليه ماذا ينزل في المقام؟ ينزل في المقام لو تداخل أسباب أو لا تتداخل، هي ليست من قبل الأسباب التكوينية فيقال تمتنع لا تتداخل كذا، هي معرفات. فيمكن أن يتكاثر المعرف معرفات عديدة على شيء واحد. فتوارد الشروط والموضوعات لأن الشروط والموضوعات على حكم واحد لا ما نعلم، لأنه كما مرضنا بعد أن الموضوع في القضية الحملية بمثابة الشرط في الجملة الشرطية. فتوارد الموضوعات على شيء واحد أمر ممكن، هي معرفات هي إمارات على مر ضوابط على شيء واحد فبالتالي تتداخل أو لا تتداخل، كيف تتوارد على شيء واحد؟ يمكن تتوارد على شيء واحد تلك الأسباب التكوينية مثلا التي كيف علم متعددة مستقلة على معلوم واحد ممكن، أما في الكواشف يمكن، في العلامات علامات عديدة على معلومة أو معلم واحد، ما المعنى في ذلك؟ فكيف تظهر؟ فالواحد يصدر من كثير؟ جزء العلم. هذا خلاف انها مستقلة، اذا كانت تحصل على استقلاليتها اذا تكون كل علم معلوم فيصير عدم تداخل الاسباب. اما المسترد تداخل وهي علل، لا مستقلة لا ترفع اليد عن استقلاليتها. اي اذا رفع اليد عن الجعل الاول لها. هكذا على كل قال فخر المحققين. وعن شيء ثاني عند الكلام يعني تبنى في إذا تذكرون في شرح اللمعة موجود هذا الكلام في جملة الموارد، الشيء الثاني يتمسك به يعني يجب تطبيق الأحكام التكوينية على موضوعات أو على الشرائع غير صحيح، لأنها ليست علل تكوينية محرفات، فبالتالي هذا التطبيق مو صحيح. إذن هذا البحث يرتبط ببحث كلي كبروي في كل أبواب الأصول والفقه والفروع، وهو شكله وهو وهو نعم انه هل تطبق احكام التكوينية على احكام الاعتبارية او لا. اذا دعونا ناخذ نبذة شوية عن هذا المطلب، ولهذا المطلب بحث طويل الذهن، بس ناخذ نبذة عنا والمقدار ثم نعرج على المقام. هذا البحث تقريبا السيد الخميني رحمه الله عليه والعلامه الطباطبائي تقريبا ايضا يتبنيان هذا المطلب، يذهبان الى ان علم الاصول وعلم الفقه وعلم القانون علوم اعتباريه فغير صحيح تطبيق الامور التكوينيه فيه. بينما مشهور الاصوليين المتاخرين الصهاوي النائمي العربي الدين العراقي يذهبون الى تفصيل في هذا المطلب، يقولون ان الاعتبار صحيح اعتبار، ولكن الاعتبار ماخوذ في امور تكوينيه، معقول في امور تكوينيه، فالزوايا التكوينيه في الاعتبار لا مقاله تنضبط بقوانين التكوين. مثلا طبيعه الموضوع، الموضوع غالبا الذي يؤخذ في الاحكام الشرعيه تكويني، فهذا واضح انه لا بد ان نلاحظ فيه الجانب التكويني. وكذلك مثلا الماهية الاعتبارية، وجود اعتباري بس تقرر الماهية من السياق مأخوذة فيما إذا مأخوذة من التكوين، تقرر الماهية هو في نفسه يعني أسباب التكوين، الماهية الفلانية كذا حقيقتها كذا كذا، والاعتبار وجود اعتبار فرضي عمله حكم معناها مقترف من التكوين. طبعا الطباطبائي رحمه الله عليه كلمات بحسب حواشيه وتفسير الميزان يعني الكتب المختلفه هم مضطربه، مو على ليست او حاشيه على الكفايه، كلام ليس على نسق واحد، بعض الحين يتاثر باستاذ الكنفان والله الحين لا انا مجرد على كل الماهية. إذن على مجرد بعض الأعلام بعد هاي بخصوص الاعتبارات وصافاً علماء الأصول نقحوا شيء كثير منها، مع أنه أيضاً شأن فلسفي لكن فلاسفة حتى الكلام العلماء الطباطبائي يعني تغافلوه من عند أمد بعيد، من العلماء الأصول سيد الكثير من بحوثه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجله. الآن حتى علم الحديث علم القانون من دون ترجح يعني ونظرة تعصبية كثير من بحوث الاعتبار هم مترجلين فيه علم القانون، يعني بحمد الله الإنجاز الذي أنجزته الحوزات العلمية الشيعية الاثنى عشرية في هذا المجال تراث ضخم جدا جدا تراث ضخم. على كل هذا يأثر على كثير من بحوث العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم السياسية والعلوم على كل كثير من القضايا الأخرى الأخلاقية والنفسانية. على أي تقدير فبعض من الأصوليين أيضا ذكر هذه الضابطة من المتأخرين في الرابطة العلاقة بين التكوينيات والاعتباريات. أنا أذكر مبدأ الآن من البحث في مفصلا في موضوع آخر، بعض الأصوليين بس هذه القاعدة اضبطوها يعني دوما أنا مع الأخوان في توصية متبادلة دائما إن أشر على المسائل التي هي من مراحل الألفاظ أو الحجج هذه من سبح دليلية الدليل ودائما من أشر علامة على المسائل التي هي من علم أصول القانون لأن علم الأصول يشتمل على علمين علم دليلية الدليل تطور الألفاظ تصديقا قدر وعلم أصول قانون أصول استنباط إن أصول استنباط بمعنى الاستخراج مو الاستنباط بمعنى الدليلية الكاشف استنباط بمعنى معنى أخرى معنى الوضع الحقيقي له يعني التشجير والتوليد أي أصول قانون هذه المسألة مثلا أصول قانون في كل مبحث المفروض يعني يعلم المسائل التي ترتبط بالاستنباط بمعنى التوليد والتشجير والتفريق وأصول قانون والمسائل التي ترتبط بالاستنباط بمعنى الكاشف استنباط بمعنى الكشف والاكتشاف فالاستنباط له سن قانون نفس الاستنباط المسألة الأصولية علم العلم بما يستنبط به الحكم الشرعي القاعدة التي يستنبط استنبط هذه تتضمن معنيان سنقان الشاهد بعض الأصوليين قالوا في هذه المسألة مسألة العلاقة بين نظام التكوين ونظام الاعتبار بعض الأصوليين قالوا صحيح الاعتبار فرضي وليس تكويني لكن نظم عالم الاعتبار لا يتم إلا بماذا؟ لا يتم إلا بمطابقة الاعتبار للتكوين ومقتضى شمولية المطابقة مراعاة قواعد ونظام التكوين في نظام الاعتبار نظم عالم الاعتبار والقانون يتم بتوسط التكوين مفردات او ترتيبا وقواعد ونسب هذه على حال جمله من اراء الاصوليين في هذه المساله التي هي من اصول القانون فيما على نظرية الأخيرة في الاعتبار نظرية الأخيرة في الاعتبار ليست المذكورة في كتاب العقل العملي أو كتاب أصول استنباط العقائد في نظرية ذكرتها في هذه السيدي مذهب وديان 250 جلسة عقائدية في 30 جلسة الأولى هنا الاعتبار في الحقيقة عبارة عن أمر تكويني من في الأصل بكل حذافيره أمر تكويني إلا أنه إدراك إجمالي للأشياء إدراك إبهامي للأشياء هذا الإدراك الإبهامي الإجمالي للأشياء يسمى اعتبار حقيقة الاعتبار هذا تكوين لكن تكوين إجمالي التكوين الإجمالي الإدراك الإجمالي الإدراك الإجمالي والمدرك الإجمالي اصطلاحا في العقل يسمى اعتبار في مقابل الإدراك التفصيلي فيمكن قد يكون صادق قد يكون كاذب الاعتبار يعني شأن الإدراكات التفصيلية تكون قد تطابق فتكون ماذا؟ صادقة وقد تطابق فتكون كاذبة وهذا طبعا يفتح باب عظيم في بحوث الاعتبار لأن علم الأخلاق وعلم السياسة وعلم حقوقه علم قانونه هاي العلوم كل علوم ثانية كلها مبتنية على ماذا؟ على الاعتبار. إذا الاعتبار فرض وفرضيات الزنجفيات الزنجفة ليه الزنجفة هو؟ الزنجفة اصطلاع دار الخليل يعني لو الزنجفيل ايه زنجفة يعني ايش اسمها يعني اختراقات الشيء الاختراق المخترق يسمى زنجفة ايه المقصود عليه تعالى. فإذا كان اعتباره فرض كان رئيس اختلاقيات أما إذا كان تكوين لا بعد يصير في انضبار دقيق. أنا كل الصحيح أن الاعتبار هو شيء تكويني مدرك تكويني لكن شيء إجمالي على آخر ما استطعنا أن نفهمه في بحث الاعتبار. بحث مفصل للأسف ما مدونين الآن وما مطبوط بس هو شيء مهم في هاي 30 جلسة تقريبا 25 جلسة أو 20 جلسة في بحث مذهب مديان. المقصود عليه الحال فعلى هذا بعد هذا الحكي اللي يقول رحمة الله على الفقه المحققين واعتباريات واعتباريات عبر ما تعتبرات عبر كل تكوينيات لكن مدرك إجمالي. زي شنو الفرق بين المدرك الإجمالي والمدرك التفصيلي؟ المدرك التفصيلي تعرف أفراده وتطبق إطاره وقالبه بدقة بينما المدرك الإجمالي والإدراك الإجمالي في حالة من الترديد في حالة من عدم الدقة إبهام لا ماكو فرق حتى الاعتبار البشري فيه صادق وكاذب. احنا ادراك الله ليس في اجمال احنا مو في ادراك الله بس الباري تعالى لكن الباري تعالى عندما يقول دين الله لا يصاب بالعقول فماذا يمكن الشارع عن يعلم البشر يعطيهم شريعة اعتبارية. شريعة اعتبارية يعني مدركات اجمالية ما يمكن للبشر غير المعصوم ان يدرك تفاصيل الحقائق الدين بشكل اجمالي. يعطيه معلومات بشكل اجمالي معلومات يعني هاي المعلومة اللي يعطي فيها الضابطة طبيعتها في التطبيق غير دقيقة لان قدرة البشر بعد ما يمكن دين الله لا يصاب بالعقول. فمن ثم هم الأنبياء في مداينة الله لهم أكون صامعين ترك الأولى. ترك الأولى يرتبط بها البحث وإن كان ترك الأولى بدرجات يعني أكمل فالأكمل. دين الله شيء عظيم. المقصود على الحال الدين يا علي في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي يا علي أن الدين متين فأوغل وغل فأوغل في جد رفق الدين متين يعني متين وعبء متين. فالمقصود يا مصان طبيعة الإدراك الإجمالي طبيعة تطبيقات التفصيلية ليست ماذا بإنسان الإنسان يدقق فيها يصير تخلف يصير عدم ضبط. لا يعني انه يكون تكويني تكويني هو لكن كل الاجمال موجود فيه يسبب عند الانسان حيره وترديد سعته اضطراده تخلفه تواجده يسبب عند الانسان اضطراب هو من غير اعتبار بسبب انه اجمال فيه لانه يكون تكويني. لذلك يقولون الاعتبار دائما غالب. لماذا غالب؟ هو غالب هو بشكل تكويني مضطرب لكن لان مجمل غالبا يكون مثلا حصه الطبيعه هذه وصوله مو دائما مو دائما بسبب الاجمال. هذه خلاصه على كل ما ذهبنا اليه في وقت الاعتبار والاجمال انه تكويني اجمال اجمال يشوبه ترديد تردد انضباط عدم انضباط اضطراد عدم انعكاس المجرد. اجماع ولا لا؟
بس
لانه هو شيء تكويني تكويني، لكن الموضوع في الصوره ما تكون كقضيه كليه، القضيه جزئيه غالبه، موضوع جزئيه نصيه، في ابهام، في تردد. شو الشبه لك على كلام بعيد؟ الشبه لك على كلام بعيد تكويني، بس ما تدري هو جامد، هو نابت، هو حيوان، هو انسان، هو هو قد يكون سراب، لكن بالتالي شيء السبع السبارة السرابة هم ننسى مثلا. ففي الحقيقة إذا الأمر الاعتباري إجمال بهالاعتبار، هذا إجمال ولا تبلي، فنراعي في موارد عديدة. باختصار أذكر هذا الآن في المقام، هكذا يكون باختصار في المقام حينئذ ما يذكر. إذا انفق المحققين بأن هذه علامات وكواشف إذا ليست انضباطات تكوينية، يصير لهم تأمل. لكن مع ذلك الأعلام ذكروا ثلاث أو أربع تفاصيل. شو هي القاعدة الكلية؟ العلاقة بين نظام التكوين ونظام الاعتبار. ننزل شو العقل قاعدة أخرى تحتانية غير القاعدة الكبيرة الجحفلة المهمة. ننزل قاعدة إن شاء الله غدا. أنزلنا هي قاعدة ماذا؟ هل الأسباب أو الشرائط أو الموضوعات أسباب أو معرفات؟ هذه فيها ثلاث أو أربع تفسيرات لكلام فقه المحققين. وصلى الله على محمد وعلى آله.